في هذه الحلقة من سلسلة الكتاب المسموع تكمل لنا إسنيفرت روايتها عن حادثة مقتل صيانة، حيث استشاطت الأميرتان غضبا وأخبرتا والدهما بقول الماشطة، والذي يعد مع سحرة بلاطه وكهانته من أشد أعداء موسى. تروي الملكة:
في هذه الأثناء كان الكهنة والسحرة الذين لم يؤمنوا بالإله الواحد وعبدة آمون في القصر من أشد أعداء موسى. وإذا نظرت حولك جيداً سترين أن الكهنة الآن أيضاً في ذروة عداوتهم لموسى وأتباعه. هؤلاء يسألون أنفسهم: كيف لواحد من بني إسرائيل أخذ من الماء وترعرع في القصر أن يخالف آلهة مصر وفرعون ومعتقداتهم ويقوم ضدهم؟ طبعاً لا تخفى عن العيون تلك الملامة الخفية في نظراتهم إلي وفي سلوكهم وتصرفهم معي، لأنهم يعدونني المذنب الحقيقي في جلب موسى إلى القصر، لطالما كان الكهنة العجائز من أشد أعداء موسى، والآن أصبحت صيانة وأطفالها في أعلى قمة هرم العداوة في نظر هؤلاء الكهنة. لقد توحد كبار القصر وأسياده جميعاً من أجل الإعداد لأشد عذاب ممكن لهذه المرأة الشجاعة. نظرت بنطوسية إلى النجوم المتلألئة في السماء ملياً، ثم أرجعت بصرها ونظرت في عيني وسألتني:
أرغب بشدة أن أعلم ما كان ينتظر الماشطة الأكثر تمرداً في التاريخ.
أنا سعيدة لبيان الحقيقة أيضاً، لكني أظنك متعبة جداً وتحتاجين إلى النوم.
لتعب المرء نصيب من يومه، هذا ما لاحظته الملكة حين وجدت بنطوسية وقد غالبها النعاس، فسمحت لها بالخلود إلى النوم، ولكنها ما لبثت أن غفت لساعة حتى عادت إليها تنشد تتمة الحكاية. فأكملت الملكة:
لم ينتهي الاحتفال بعد، وبناء على قوانين القصر لا يمكنك أن تهجعي ما دام جميع أهل القصر لم يخلدوا إلى النوم، لأنك نديمة، غير أني سأسمح لك أن تغفي وتستريحي قليلاً. أنا سأذهب أيضاً إلى غرفتي، لا أعتقد أني أستطيع أن أغمض عيني بوجود ضجيج هذا الاحتفال الذي يقرع أذني من خلف نافذة غرفتي. أما أنت فيمكنك أن تأتي إلى غرفتي بعد الاستراحة تستمعي إلى بقية القصة، لأنه قد لا يكون هناك غد لي. سألتني:
سيدتي، هذا يعني أنك تأذنين لنديمتك بالنوم؟
نعم، لا أظن أن نومك بعد كل هذا التعب يعد جرما. ثم تبسمت وتركتها وحدها تستريح والبهجة تغمر وجهها. دق باب غرفتي. أدخل. كانت نديمتي بنطوسية، فقد مضت ساعة على نهاية لقائنا في حديقة القصر الجنوبية. يبدو أن التعب قد زال عنها، على الرغم من أنها لم تنم وقتا طويلا. اجلسي واستريحي. جلست بنطوسية وأومأت برأسها تعبيرا عن شكرها لي. قلت لها قبل أن تفتح فمها وتحرك لسانها بالكلام: أمر جيد أن تنشد الحقيقة، إن التماس الحقيقة سلعة ثمينة وتمنحك قيمة أيضا. إن حنوت توي ومريت أمون تماثلانك في السن، غير أنهما تفتقدان إلى سلعة كهذه. إنهما تسعيان إلى تقديم نفسيهما بمظهر قيم عبر إغراق نفسيهما في كومة من الأقمشة الثمينة والإسراف في التزين، لكن من دون جدوى. تبسمت بنطوسية وشكرتني قائلة:
أشكرك سيدتي العظيمة.
أشعلت الشمع فوق طاولتي وقلت: هذا المدح ليس لأنك نديمتي ومرافقتي الدائمة، بل أقوله من باب أنه لا ينبغي أبداً أن تخافي من بريق أي شخص مهما توهج بالزخارف والذهب وتألق بالأصباغ والألوان. واعرفي قدر طلب الحقيقة وجوهر وجودك. في هذه اللحظات بدأ القمر يقترن مع النجوم، فأخذ يتشكل منظر بديع ومدهش، بينما خفض ضجيج الاحتفال، بدأ أقل وطأة من ذي قبل.
كان حدث الإعدام حدثاً جللاً في المملكة، حيث وصفت الملكة الصخب والهيجان الذي عم المملكة من أجل حضور حدث الإعدام والتحضيرات التي رافقت ذلك.
حسن، آن الوقت لتسمعي بقية القصة. حل يوم العقاب. تولى جيش فرعون مسؤولية نشر الخبر في أنحاء مصر وأطرافها بعد أن فرغ أخيراً من محاربة الحيثيين. خطت نصوص بالأحرف الهيروغليفية على ورق البردة وعلقت على أبواب المعابد ومداخل الأسواق. كانت المخطوطات تدعو الناس لمشاهدة عقوبة الخائن. انتشر الخبر في كل مكان، من مصر السفلى إلى مصر العليا، ومن شرق النيل إلى غربه. في النهاية استطاع الكهنة بجهدهم أن يجمعوا الناس في أرض منخفضة ومستوية على الجانب الآخر من الأهرامات. كانت الأفواه فاغرة والوجوه مليئة بالغضون والتجاعيد. راحوا يتهامسون ويفضي بعضهم إلى بعض وهم في حالة من الخوف والاضطراب. لم يكن أحد منهم يمتلك القدرة على الكلام بصوت مرتفع. عقاب عظيم قادم، كنت منذ اللحظة الأولى أسترق النظر إليهم من خلف العوائق من المنصة الخاصة بي. تمنيت من أعماقي أن أمنع معاقبتها، ولذلك كنت أرصد كل الأمور بدقة. ظهرت امرأة عجوز دامعة العينين تحمل بيدها عصا، وهي تكرر بهدوء مرثية حزينة كتلك التي ينشدونها للأموات. ثم لاح من بعيد عدد كبير من العبيد، بدأوا يقتربون ببطء. كانوا زنوجاً متشابهين في أشكالهم، يلبسون أثواباً بيضاء ويحملون فوق أكتافهم جسماً ضخماً حالك اللون. بدوا بمآزرهم البيضاء ونعالهم التي تلوثت أربطتها الضخمة والتفت حول أقدامهم، يشبهون طير أبو منجل المقدس. وضع العبيد ذلك الجسم الضخم وسط ساحة العقاب، الأنفاس تخفق في صدورهم، العرق يتصبب منهم من شدة الإرهاق. كانت وسيلة العقاب تنوراً كبيراً من النحاس محشواً بكومة من الحطب يمكن أن يتسع لعشرات الرجال. كان التنور حامياً وملتهباً من شدة حرارة الشمس. وضعه العبيد على الأرض بحذر. أخذ زنجي ضخم الجثة مشعل حديد وأشعله من القنديل، ثم ألقاه داخل التنور. اشتعلت النار في الحطب، تصاعدت ألسنة اللهب مع صوت الأجيج، وارتفعت شراراتها إلى عنان السماء. وقف وزراء فرعون وأصحابه الأشراف واحداً واحداً في أماكنهم المخصصة التي جهزت ووضعت فوق مرتفع مشرف على ساحة العقاب، ينتظرون جلوس فرعون على عرشه.
في النهاية، مهما أجاد المرء الوصف، فمن الصعب أن يصف هول ما حدث بشكل كاف، فقد بلغ حد الرعب حقاً. حلقتنا معكم وصلت إلى ختامها، على أمل أن نلتقي معكم مستمعينا في حلقة أخرى.